بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي شيئا عن سيدنا الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل الذي قال فيه النبي عليه وآله الصلاة والسلام، أو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. عرفنا في الدرس الماضي بأن الطفيل ابن عمرو عندما قدم مكة وكان مشركا وكان أديبا لبيبا أريبا، اجتمعت عليه قريش وحذرته من أن يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى الكعبة المشرفة وحشى أذني قطنا حتى لا يسمع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي. وقفنا عند هذا الحد وانقطع التيار الكهربائي، وتذكروا هذا. نتابع حديثنا أيها الإخوة عن هذا الطفيل رضي الله تعالى عنه، الذي أكرمه الله عز وجل بشرف الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول، يحدث عن نفسه: وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فسمعت كلاما حسنا وقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ طبعا هو سمع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ورسول الله قائم يصلي، شو سمع من النبي عليه السلام؟ القرآن العظيم. ولكن من كثرة ما حذرته قريش ما أراد أن يسمع من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن شاء ربنا جل وعلا أن يسمعه، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وأسأل الله أن تكون لنا السابقة الحسنى من الله عز وجل. قال: نظرت وأردت أن آتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرم، فتبعه الطفيل إلى بيته حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم داره. طرق الباب على النبي عليه الصلاة والسلام واستأذن، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا. أنت يعني سفهت أحلامهم، وعبت آلهتهم، وفرقت جماعتهم، أنت تفرق بين الوالد والولد، تفرق بين الزوج والزوجة، يعني ملخبط الدنيا كلها. سمعت من قومك عنك كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك. ثم أبى الله تعالى إلا أن يسمعني شيئا منه فوجدته حسنا، فاعرض علي أمرك. احكي لي شو قصتك انت يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال فعرض علي أمره أنه رسول من الله عز وجل وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق. بس سورة الإخلاص والفلق اللي نحن الآن بنقرأها بتلاقي فيها شيء أمر طبيعي، يعني شو؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شو فيها؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. طبعا مشكلتنا أنه نحن لا نفقه اللغة العربية وما في عندنا لغة نتمكن منها، ونحن عرب، نحن عرب يا جماعة. يقول سيدنا الطفيل رضي الله تعالى عنه فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. قال عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلت في الإسلام مباشرة، لأن الأمر يعني الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أمر يقبله صاحب العقل السليم اللي ما في عنده كبر، اللي ما في عنده استعلاء. والله بمجرد أن يسمع أوامر سيدنا رسول الله ونواهيه لا يسعه إلا الاتباع. قال ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت يا رسول الله. شو بقى الكلام اللي بده يقوله؟ وأنا أتمنى هذا لو يسمعوا شيوخ العشائر وشيوخ القبائل ولو يسمعوا الحكام وأولياء الأمور واللي الناس ماشيين خلفهم، لو يسمعوا الأغنياء والأقوياء، ولو يسمعوا أولي الأمر وأولي الشأن في القوم، لو يسمعوا ممن هو قدوة لغيره. قال يا رسول الله إني امرؤ مطاع في عشيرتي. الآن كلنا نعرف أيها الإخوة كلام صاحب العشير نافذ، شيخ العشير نافذ، على العشير إلا كلام الله نافذ. شو الكلام؟ احكوا لك براحة. كلام صاحب العشير، بتجي لعند العشير كله، بتجمع العشير كله بتقول لهم يا جماعة قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلع هيك ايه بالذكر يعطيك العافية، خلصت يعطيك العافية. يا بلتفت على الشيخ العشير يا سيدي القرار النهائي عندك، ولو كان هذا القرار يعني بعيد كل البعد عن الإسلام، ولو كان بعيد كل البعد عن الإسلام، لأن شيخ العشيرة مقدم كلامه بشكل عام، طبعا أتكلم أيها الإخوة، مقدم على كلام الله، مقدم على كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا أيها الإخوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء فقال بئس العشيرة وبئس أخو العشيرة، لأن اللي بده يعتز بالعشيرة عليك أن تعتز بالعشيرة على أن تكون العشيرة مستظلة في ظل كتاب الله وفي ظل سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من قاتل حمية وقاتل عصبية إن قتل فهو في النار وإن قتل فهو في النار، إن قتل فهو في النار. ليه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وإذا قتل ليش في النار؟ لأنه قاتل عصبية وحمية. نحن يا جماعة ينبغي أن نكون عقلاء، ينبغي أن أكون أنا والعشيرة تبع لكتاب الله ولسنة سيدنا رسول الله، مو أنا اللي بدي أتقدم على كتاب الله وعلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بيقول ربي عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. رسول الله إمامه، رسول الله قدوته، أنت الذي تأتي من ورائه. لو كانوا عقلاء فلا أيها الإخوة شيوخ العشائر لا في القرى ولا في المدن والله ما ترتكب جرائم أيها الإخوة، ولكن شيوخ العشائر فقدوا عقولهم إلا من رحم ربي، ولذلك العصبية الحمقاء التي تسفك الدماء وتضيع الأموال وتهدم المستقبل في الآخرة. سيدنا الطفيل رضي الله عنه كان أديبا أريبا سيدا مطاعا في قومه، قال له يا رسول الله إني امرؤ مطاع في عشيرتي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. يعني ادعي لي هيك يكون عندي آية علامة إذا دعوتهم إلى الله ذكرتهم بالله، هالآية مثل الكرامة تكون عونا لي في دعوتهم إلى الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له آية. خلاص بقى شو هي الآية بتصير؟ خلاص يصدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت في موضع مشرف على منازلهم، وصل وقرب من البلد وشاف المنازل، وقع نور فيما بين عيني مثل المصباح، بين عيونه صار نور مثل المصباح بلجته، طلع هيك يعني النور صار في جبينه بين عيني، فقلت اللهم اجعله في غير وجهي، لا تجعله في وجهي، اجعله في غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أن عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة دينه. قال له هذا اللي أشوفه بينتظرني هذا نور، هذا مثل البرص. قال فسأل الله عز وجل أن يجعله في غير وجهه، فتحول النور فوقع في رأس صوتي. هون بيجي واحد بيسأل سؤال، يعني الطفيل عندما جعل الله عز وجل النور بين عينيه، قال له يا رب اجعله في غير عيني، يعني حتى ما يظن الناس أنه لأني تركت دينهم أنه صار معي مثل هذا داء. الله ما بيعرف ليش، يعني هو كأنه حاشا طبعا استدرك، قال له يا رب لا الموضع هو مو صحيح، الموضع بغير هذا المكان. هالكلام وارد؟ قطعا ليس بوارد. طب لكن ليش ما الله عز وجل جعل الأمر مباشرة في رأس صوته؟ قال حتى يعلمنا ربنا عز وجل بأن دعاء الطفيل صار مستجابا عند الله، وبدل كذلك على أن الطفيل رضي الله عنه كان رجلا لبيبا أريبا فهيما. مباشرة عرفنا الأمرين، أنه لبيب، عرفنا الأمر الثاني أن دعاءه مستجاب. قال فجعل الناس يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، هيك مثل عصاي الخراج شايلة، والنور يعني مثل شلون هيك إذا كنا أولي تذكروا الفوانيس اللي نمشي فيها واحد هيك اللي لوحة على الطريق، شلون ما يحرك العصا الصوت يتحرك معه النور. قال وأنا أهبط إليهم من الثنية، من الطلعة نازل على قومه. قال فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت إليك عني يا أبتي بعد، فلست منك ولست مني. قال ولم يا بني؟ قلت لقد أسلمت وتابعت دين محمد عليه الصلاة والسلام. قال هاي شركك وانت اللبيب القريب الأديب. قال أي بني ديني دينك. فقلت اذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال فذهب واغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. أي أول واحد، أي أول صيد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. هو طبعا أيها الإخوة الواجب الأب يدرب أولاده والأب يعلم أولاده والأب ينصح أبنائه ويدلهم على الله. طيب بس إذا الله عز وجل أكرمك بالهداية ووالدك موهيك شو بتسوي؟ أنت بتنقل الخير للغير. إيش اللي بيمنعك أن تعلم والدك مما علمك الله؟ قال فأسلم أبوه. قال ثم جاءت زوجتي فقلت إليك عني فلست مني فلست منك ولست مني. قالت ولما بأبي أنت وأمي. نعم كثير غالي عليها زوجها. وبعدين هو شيخ العسير شلون يعني وين تفرط فيه؟ وأديب لبيب قريب يعني شلون تفرط فيه؟ قالت بأبي أنت وأمي. فقلت فرق بيني وبينك الإسلام. خلاص أنا أسلمت وأنت امرأة مشركة. وبجوز نكاح المشركة؟ لا يجوز نكاح المشركة. قال فرق بيني وبينك الإسلام فقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك. قلت فذهبي فتطهري من ماء ذي الشرى. هذا ماء ذي الشرى بيقول عنه ماء عند صنم لدوس لقبيل الدوس. القبيل إلى صنم حاطينه عند العين. قال اذهبي واغتسلي من تلك العين. فقالت بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية شيئا من ذي الشرى؟ أنت خايف يعني من الصنم ليروح يأذينا أروح أغتسل هناك؟ فقلت تبا لك ولذي الشرى. قلت لك اذهبي واغتسلي هناك بعيدا عن الناس مخالفين من الصنم. هذا الصنم لا يضر ولا ينفع بس بعيدا عن اعين الناس. وانا ضامن لك الا يفعل هذا الحجر الاصم شيئا. الحجر شو بده يسوي؟ قال فذهبت واغتسلت ثم جاءت فعرضت علي فعرضت عليها الاسلام فاسلمت. ثم دعوت دوسا فأبطأ علي إلا أبا هريرة فقد كان أسرع الناس إسلاما. قال الطفيل رضي الله تعالى عنه فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة. كم واحد أسلم؟ ثلاثة. الأب الزوجي أبو هريرة. انت ما مهمتك واجرك يوم القيامة على عدد الروس. كم واحد بده اسلم؟ اجرك يوم القيامة على التبليغ. بلغ الرسالة ان بلغت كتب لك الاجر ان استجاب القوم وان لم يستجيب. على سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام من اولي العزم من الرسل وش قد اسلم معه؟ ما امن معه الا قليل. بيقول لك بثمانين لتسعة وثمانين رجل وبين رجل وامرأة وتسعمية وخمسين سنة وهو من اولي العزم من الرسل من شيوخ الرسل عليهم الصلاة والسلام. المعول علي ايها الاخوة مو شرط يعني العدد. الاسلام يحتاج الى نوع ولا يحتاج الى كم. هل تعلم بان سيدنا ابا هريرة رضي الله عنه اكثر الناس رواية عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمل بصحيفة مين؟ بصحيفة الطفيل بن عمرو لأنه كان سببا في إسلامه. هداية رجل واحد إيش الله الكتب له في المستقبل أنت ما بتعرف. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام ما وراءك يا طفيل؟ فقلت قلوب عليها أكنة وكفر شديد لقد غلب علي دوس على دوس الفسوق والعصيان. جماعة فساق عصيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ورفع يديه إلى السماء. إيه شو بده يسوي سيدنا النبي؟ بدير عليهم؟ يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلك. شوف هذا شأن الداعي إلى الله صاحب الشفقة والرحمة. ما تفرح والله شوف لك إنسان دعاء مستجاب ادعيني يا خير ادعي الله ينتقم من فلان أو الله يعامل فلان بالعدل الله يعامله بما يستحق لك. يا أخي طول بالك إذا دعوتك مستجابي اجعل دعاءك لهم بالهداية لا بالشقاء. فقلت يقول سيدنا أبو هريرة وقومه لا أكلتوها لأن سيدنا النبي بده يدعي ودعاءه مستجاب. قال لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا، ثم التفت الى الطفيل وقال ارجع الى قومك وارفق بهم وادعهم الى الاسلام. كانه عندما قص له القصه انه انا قلت له لابوي يعني اليك عني بعد، يعني الاسلام فرق بيني وبينك، وقال لزوجته بعدي الاسلام فرق، يعني هذا اسلوب شلون بتشوفه قاسي ولا مو قاسي؟ قاسي. قال له ترفق بهم على نحن كلنا، يعني واحد اذا بيكون شاذ شوي عن الطريق والله عز وجل هداه بيرجع بيسوي في البيت حلبة مصارعة بينه وبين الجماعة هاي حتى يؤمن وحتى يتبع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع الى قومك وارفق بهم وادعوهم الى الاسلام. قال الطفيل فلم ازل بارض دوس ادعوهم الى الاسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ومضت بدر واحد والخندق. عند ذلك قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي 80 بيتا 80 بيت. وكل بيت شاد عدد فيه الرجال الله تعالى أعلم. طبعا تعلمون أيها الإخوة كانت العرب بتحب قلة الأولاد، مو هيك؟ مو هيك كانوا يحبوا قلة الأولاد؟ نعم بدهم أولاد، وكانوا يتزوجوا الثاني والثالث والرابع من أجل الإنجاب من أجل أن يكثروا. قال فإذا أقبل سيدنا الطفيل ومعه 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم. قال فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر. الشاهد في الموضوع أيها الإخوة أن نرجع إلى ما بدأنا به، إذا أكرمك الله عز وجل وألقى عليك ثوب المحبة في عائلتك مع أقربائك، كن رفيق، كن حليم، كن صاحب خلق، كن داعيا إلى الله كما قال الله عز وجل موجها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وتعلم قول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سيدنا الطفيل راح في البداية ودعا 1 2 3 اللي أسلم، وكان كان شديدا في الدعوة، ولكن عندما لان جانبه وكان بأسلوب لطيف أسلم معه 80 بيتا من دوس وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فكر كم واحد أنت كنت سبب في هدايته، كم واحد كنت سبب في تعليمه القرآن، كم واحد كنت سببا في تعليمه الصلاة، كم واحد كنت سبب له في إقباله على الله عز وجل، وكم واحد علمته شرب السيجارة، وكم واحد علمته الدخان، وكم واحد علمته يسوي هواتف معاكسة وعلاقات مع بنات والعياذ بالله. سأل نفسك شو أثرك أنت في المجتمع. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أثرنا في المجتمع أثرا إيجابيا يرضي الله ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم